العراق الحر من براغ، من الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع. مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل الخير والبركة. حقا أن المقام العراقي كنز لا يفنى، وبالإضافة إلى كونه معبرا خير تعبير عن هموم وشجون وتطلعات المجتمع الأصيل منذ القدم، فإنه كغيره من الحضارات الفنية العريقة لم يترك يوما المكان المرموق له في مقدمة الموسيقى العربية وكالصولجان في الموسيقى العراقية، بل بالعكس، كلما مر الزمن يزداد المقام العراقي طربا وروعة وأصالة. ونحن في مرحلة سرد خصوصيات المقام العراقي نعود اليوم لسرد الفصل الأول، وهو فصل البيات، بعد أن تطرقنا إلى غيره من الفصول الأخرى.
الغنائية العراقية التراثية. في حديث السابق عن المقامات العراقية تحدثت عن أحد مقامات فصل الرشد، وهو مقام المنصوري، وقد قدمته كمثل رائع من نماذج المقامات العراقية الغنائية الجميلة، وحاولت أن أشرحه بإيجاز للمجتمع الكريم. وفي هذه الحلقة بودي أن نبدأ بأول فصول المقامات العراقية حسب ما اتفق عليه الباحثون، استنادا إلى آراء أساطين قراء المقامات المشهورين، وهو فصل البيات. وقبل أن أتطرق إلى الحديث عن هذا الفصل ومقاماته، فلا بد لي أن أذكر أن فصول المقامات العراقية خمسة، وهي البيات والحجاز والرس والنوى والحسين. هذه الفصول الخمسة كانت وما زالت هي العمود الفقري للمقامات العراقية الغنائية، التي اتسعت آفاقها باتساع إبداعات النابغين من قراء المقامات الذين تعاطوا هذا الفن التراثي الجميل ومارسوه كمحترفين وبرعوا بابتكار الجديد من الأنغام في تحديث المقامات وفي إحيائها.
تصبرت عنهم وانثنيت إليهم ولم يبق في قوس التصبر ما
وقد كانت المقامات منذ نشأتها ينبوعا سرا للموسيقى العراقية في تقديم الجديد الرائع الخلاب من الألحان في المقامات الغنائية أو في البشتة أي الأغنية العراقية التي لحنت من مجموعة أنغام المقامات العراقية ليغنيها التخت الموسيقي الشاعر بغدادي بين كل مقام ومقام يغنيه قارئ المقام في الحفلات العامة أو الخاصة. لقد ضم كل فصل من هذه الفصول باقة يانعة زاهية من المقامات العراقية التي انبثقت منها أو انتسبت إليها على مر الأزمان مجموعات نغمية من المقامات التي نشأت كفروع أو كقطع أو كشعب أو كأوصال افتكرها قراء مقام وأدخلوها في المقام الذي حجلوه بها. ألهمتهم ابتداعه الصديقة العربية العراقية الأصيلة والموهبة الفنية التي ازدهرت في غنائهم رونقا ونظرة وحياة.
صبرت عنهم وانثنيت 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 إليهم ولم يبق في غربنا شموسا غربنا شموسا في بدور أكلة وليس لها إلا من الخدر مطلع
مسلم. مستمعي الكرام، كنتم مع الأجواء العراقية. تابلوهات من التراث الأصيل يبقى حيا مهما مر الزمن، يأتيكم في مثل هذا الوقت من كل أسبوع. إعداد خضير الشائع،
مستمعينا الكرام، بعد أن استمعتم إلى برنامج من الأجواء العراقية ننتقل بكم إلى دمشق، التي وصلها يوم أمس السبت زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود بارزاني لإجراء مباحثات مع مسؤولين سوريين حول الأزمة العراقية. فيما يلي نعيد على حضراتكم التقرير الذي وفانا به مراسلنا في دمشق جان بولاتشكاي بشأن هذه الزيارة.
في الوقت الذي بدأ فيه زعيم الحزب الديمقراطي الكردستاني مسعود البارزاني اليوم لقاءاته مع المسؤولين في دمشق، تباشر الدبلوماسية السورية نشاطا مكثفا لبحث إمكانية وقف الاندفاع الأمريكي نحو التدخل العسكري في العراق. والبرزاني الذي وصل دمشق قادما من أنقرة عقد لقاءين، الأول مع نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام، والثاني مع الأمين العام المساعد لحزب البعث العربي الاشتراكي عبد الله الأحمر. وحسب مصادر الحزب الديمقراطي في دمشق فإن محادثات البرزاني التي ربما يتم تتويجها بلقاء مع الرئيس بشار الأسد تتركز على آخر مستجدات الوضع العراقي ونتائج مؤتمر المعارضة العراقية في لندن ونتائج لقاءات البرزاني مع مسؤولي الدول التي زارها أخيرا والاستعدادات الجارية لعقد اجتماع لجنة المتابعة والتنسيق المنبثقة عن مؤتمر لندن منتصف الشهر الجاري في أربيل. وتوازيا مع نشاط البرزاني في دمشق، يقوم وزير الخارجية السوري فاروق الشرع بعد غد الاثنين بزيارة هي الأولى له منذ سنوات عدة إلى أنقرة، وستكون بمثابة التمهيد لزيارة الرئيس بشار الأسد إلى أنقرة في آذار القادم. كما سيقوم نائب الرئيس عبد الحليم خدام اليوم التالي بزيارة إلى موسكو تمهيدا لزيارة الرئيس الأسد إليها أيضا، في حين يصل الرئيس الأسد في ثاني زيارة له منذ توليه السلطة إلى طهران يوم الأربعاء القادم. وهذا النشاط الدبلوماسي السوري المكثف يأتي بعد أيام قليلة من استقبال دمشق لرئيس الوزراء التركي عبد الله جول الذي كان يجول على دول المنطقة لتشكيل تحالف سلام. ولكن ما هي الغاية من هذا النشاط الدبلوماسي السوري؟ يعلق على هذا السؤال الكاتب والمحلل السياسي السوري ميشيل كيلو بالقول:
الغاية واضحة، هي تجنيب العراق الحرب والعمل على إيجاد سبل لتفادي تحقق الأهداف الأمريكية التي هي إسقاط النظام في العراق من حيث المبدأ، ثم تجريد العراق من مصادر قوته، ثم دفعه إلى يعني مصير مجهول، تخشى الدول العربية جميعا وخاصة منها سوريا أن تكون له انعكاسات شديدة السلبية عليها. هذا إذا نشاط حميد يستهدف تحصين الوضع العراقي ثم العربي وخاصة منه السوري، وهو نشاط مطلوب لأن القوى الإقليمية المحيطة بالمنطقة أو الموجودة في المنطقة وأخص بالذكر تركيا وأمريكا وإسرائيل وإيران قد بدأت تتعامل مع الوضع مع الأمريكان بروحية من يريد أن يأخذ ثمن الموافقة على سياساتهم في العراق أو عدم الاعتراض عليها. إذا شئنا تركيا تتحدث علنا عن النفط ومصالح نفطية وعن حقوق في النفط وتتحدث علينا عن صيغة سياسية للعراق المقبل لا تتضمن فكرة دولة كردية أو تقسيم. إيران بعثت بإسلاميها إلى مؤتمر لندن لأنها يعني تريد أن تتعاون، تريد حصة وثمن وأن تتعاون، وقد قيل علينا أن نحن لا نقبل أن يتكرر في العراق ما حدث في أفغانستان، وأنا أعتقد أنه لن يتكرر. ثم أن إسرائيل كما ترى منذ عامين إلى الآن يبدو اتفقت مع الولايات المتحدة ونسقت معها بحيث تكون هي المحور الرئيسي الموجود في الأقليم العربي في التعاون الأمريكي مع هذا الإقليم. يعني هو سيكون هناك بالدرجة الأولى التعاون الأمريكي إسرائيلي، ثم أشكال من التعاون السنوي مع قوى أخرى. إذن الآخرون يحاولون جد أخذ الثمن سلفا، بينما الموقف العربي في معظمه ينطلق من فترة ما بعد صدام، كان العراق سقط أو كان الأمور انتهت. هنا ينفرد الموقف السوري في نشاطه هذا الذي قلت أنه نشاط حميد.
المصادر الروسية التي أعلنت عن زيارة خدام إلى موسكو قالت إنها تهدف إلى بحث الموضوع العراقي إضافة إلى القضايا الأخرى المشتركة. والمصادر الإيرانية التي أعلنت عن زيارة الرئيس الأسد إلى طهران أكدت أيضا أنها تهدف لبحث الموضوع العراقي. أما زيارة وزير الخارجية الشرع إلى أنقرة فهي ستركز أيضا على الموضوع العراقي ونتائج جولة رئيس الوزراء عبدالله جول. وفي تصريحات له أدلى بها للقناة التلفزيونية التركية السابعة أكد الشرع أنه سينقل رسالة من الرئيس الأسد إلى رئيس التركي أحمد نجد السيزر، موضحا أن أبناء المنطقة هم أصحاب الأولوية بخصوص تحديد مصير شعوبها، ومؤكدا رفض سوريا من الأساس لجوء أمريكا إلى الهجوم على العراق مهما كانت أهدافها ونواياها. وقال الشرع هناك من يقول بأن الهدف هو تغيير النظام في العراق، وهناك من يقول بأن واشنطن لها أطماع بفرض سيادتها على نفط المنطقة، وبالنسبة لنا لا فرق بين رغبة أمريكا في تغيير النظام العراقي ومحاولتها السيطرة على مصادر النفط، لأن حق تغيير النظام في بلد ما يعود إلى شعب ذلك البلد بالذات. أما النفط فهو حاجة عالمية اليوم، ولا نعتقد بأن يوافق أي بلد في العالم على سيطرة أمريكا على مصادر النفط في العالم. وإذا ما كانت أمريكا تتحرك بغريزة السيطرة على كل شيء فهذا مرفوض ولا يمكن قبوله، وكل بلد عليه أن يحمي استقلاله ووحدة أراضيه والسلام الإقليمي. ولكن هل يمكن للجهود الدبلوماسية السورية وغير السورية أن تحول دون قيام الولايات المتحدة بالتدخل العسكري في العراق؟ يقول الكاتب والمحلل السياسي السوري ميشيل كيلو:
أعتقد أنه كل يوم يمر يجعل تسديد هذه الضربة مسألة أكثر حتمية. كل يوم يمر دون نشاط كبير، لكن أعتقد أن النشاط الذي بذل إلى الآن خاصة على الصعيد العربي لا يستطيع، لا يمنع، لا يكفي لمنع ضربة أمريكية أو لمنع الحرب الأمريكية ضد العراق. أنا كنت أتوقع بصريح العبارة أن يكون هناك يعني مؤتمر مصغر يعقد بين القوى المقررة إقليميا على المستوى العربي، مصر والسعودية وسوريا، وأن يضع هذا المؤتمر بصريح العبارة يعني يفهم الأمريكيين ما هي الخطوط الحمراء العربية في العراق وغير العراق، أو أن تجتمع الجامعة العربية أو وزراء خارجية العرب، أو أن يصدر بيان مشترك عن مجموعة أطراف عربية فاعلة مهمة فيها مثلا الجزائر والمغرب إذا فضلا عن البلدان الثلاثة السابقة. هذا كله لم يحدث. أعتقد أنه كل يوم يمر يزداد الحشد الأمريكي، تزداد التعبئة الأمريكية، تزداد فرص الولايات المتحدة في تحقيق أهدافها دون ضربة عسكرية، وإلا فبضربة عسكرية كما ترى. وأعتقد أن الموقف العربي إجمالا إذا استثنينا سوريا يسير أكثر فأكثر نحو الانفكاك عن العراق وليس نحو يعني الدفاع عنه وتبني قضيته وإلى آخره. يعني أنا شايف الضربة الأمريكية، أكاد أرى الضربة الأمريكية كما أراك أمام عيني.
سوريا وغيرها من دول الإقليم ومنها تركيا تبذل جهودا دبلوماسية للحيلولة دون الحرب، ولكن هل قام العراق بما يكفي ليساعد من يساعده في هذا المسعى، أم أن هناك مستحقات يمكن لبغداد أن تقدم عليها؟ يقول الكاتب والمحلل السياسي السوري ميشيل كيلو:
أنا بعتقد أن العراق أهمل طوال السنوات العشر الماضية خلق موقف يستطيع أن يحصنه. للأسف الشديد العراق اعتقد أن حصانته في جيشه وفي عهد التسليح وإلى آخره وفي عهد التنظيم وتفادي الثغرات التي ظهرت أو العيوب التي ظهرت خلال حرب الخليج، وهذا في رأيي تفكير خطأ من أوله إلى آخره. كان يجب على العراق أن يتجه نحو نمط مختلف من السياسة، نحو نمط مختلف من التنظيم السياسي، نحو تجربة نمط مختلف من الأفكار، من التجربية، من التجريب السياسي، من التنظيم السياسي، من الشرعية السياسية، لكن العراق لم يفعل ذلك. أعتقد أنه حتى الآن يستطيع العراق أن يعمل في مجالين مهمين. الأول، يستطيع العراق أن يقدم ضمانات للنظام الإقليمي العربي القائم وبشكل خاص الكويت. يجب أن يقدم ضمانات مهمة وحاسمة وجذرية وأكيدة تكون مضمونة بدورة من الجامعة العربية ومن الدول العربية الثلاث، مصر وسوريا والسعودية. هذا شيء ممكن. الشيء الثاني، والعراق لديه الوقت، عنده شهر شهرين لأن يعمل هذا. الشيء الثاني، أعتقد أنه يجب على العراق أن يستكمل ما بدأه. شو يعني إخلاء سبيل المعتقلين السياسيين ثم نقف حيث نحن؟ يجب أن يشرع تحول ديمقراطي حقيقي في البلد عن طريق قانون جديد للأحزاب، عن طريق حريات صحافة، عن طريق حريات المجتمع المدني إلى آخره، ولا تزال الفرصة متاحة، بما في ذلك ضمانات للأكراد بأن العراق الحالي أو يعني العراق المتجه نحو نظام آخر يقبل ب يعني استقلال ذاتي واسع لهم حتى بالفيدرالية.
الجهد الدبلوماسي السوري الموجه أولا نحو دول الإقليم يهدف وكما تعلن دمشق تعزيز العلاقات الثنائية وتطويرها، أي العمل على خلق رؤية إقليمية واحدة يمكن أن تواجه التحديات التي تتعرض لها المنطقة، وبالتالي الإسهام في إحلال السلام والاستقرار واستبدال مصطلحات الحرب والجيوش بمصطلحات التعاون والتنسيق. جامبولات شكاي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، دمشق.
بعد تقرير مراسلنا في دمشق جان بولات شكاي عن زيارة مسعود برزاني إلى سوريا، تلتقون مع الزميل ناظم ياسين وإعادة للتقرير الذي أعده وقدمه يوم أمس بشأن مواصلة الولايات المتحدة وبريطانيا تعزيز الحشود العسكرية في منطقة الخليج تحسبا لحرب محتملة ضد العراق.
أصدرت الولايات المتحدة الجمعة أوامر بنشر مزيد من القوات العسكرية في منطقة الخليج في إطار الاستعدادات لعملية محتملة ضد العراق، وعلى الرغم من مناشدات حلفائها الأوروبيين لتفادي وقوع الحرب. وكالات أنباء عالمية نقلت عن مسؤولين في البنتاغون قولهم إن وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد وقع على تعليمات جديدة يوم أمس بنشر نحو 35,000 جندي إضافي في الخليج، بينهم عناصر من مشاة البحرية المارينز، فضلا عن إرسال مقاتلات حربية أخرى إلى المنطقة. وكالة فرانس بريس أفادت بأن هذه التعزيزات الجديدة تأتي إضافة إلى قوات أخرى قوامها 25,000 عسكري كان رامسفيلد أمر بنشرها في الخليج قبل عطلة عيد الميلاد في كانون الأول الماضي. وتتضمن التعليمات التي صدرت أمس خططا بإرسال 7,000 من مشاة البحرية من كامب لوجون بنورث كارولاينا، إضافة إلى 7,000 آخرين من إحدى القواعد في كاليفورنيا وقوات من أسلحة أخرى، لكن مسؤولين في البنتاغون رفضوا ذكر المزيد من التفاصيل. وفي تحقيق منفصل من قاعدة روبنز الجوية في ولاية جورجيا ذكرت فرانس بريس أن نحو 500 عنصر من اللواء الثالث في فرقة المشاة الثالثة بالجيش الأمريكي استقلوا أمس طائرة نقل خاصة في طريقهم إلى الخليج، وهم جزء من قوة قوامها نحو 4,000 عسكري تم إرسالها إلى المنطقة خلال الأسبوع الحالي. وسوف تتجمع هذه العناصر مع لواءين آخرين من سلاح المشاة، بحيث يصبح مجموع الفرقة 16,000 عسكري متمركزين قرب ما ستكون الخطوط الأمامية في أي عملية بقيادة الولايات المتحدة لغزو العراق. الوكالة أوضحت أن هؤلاء الجنود ينتمون إلى فرقة قتالية تستخدم الدبابات وحاملات الأفراد للتحرك السريع عبر ساحة القتال. وصرح تيموثي هيل الناطق باسم اللواء الثالث في فرقة المشاة الأمريكية بأن هذه الوحدات سوف تتلقى تدريبات مشتركة وتستمر في تطوير مهاراتها الخاصة بانتظار تلقي أوامر أخرى بحسب تعبيره. يشار إلى أن الجيش الأمريكي بدأ يرسل بالفعل أفرادا من قوتي المدرعات والمشاة من قاعدتين في ولاية جورجيا، إضافة إلى مهندسين وعناصر من الشرطة العسكرية والاستخبارات من القوات المتمركزة في ألمانيا. وبدأ سلاح الجو الأمريكي بإرسال قاصفات من طراز B-1B من إحدى القواعد في ساوث داكوتا، إضافة إلى مقاتلات وطائرات هجومية سيتم إرسالها في الأيام المقبلة مع طائرات استطلاعية تعمل دون طيار وأخرى مزودة بأجهزة رادار. ونقل عن مسؤول تحدث شريطة عدم ذكر اسمه إن الحشد مستمر، وعلى عكس ما حدث قبل حرب الخليج عام 1991 بإمكاننا إرسال قوات إلى المنطقة الآن بشكل أسرع على حد تعبيره. هذا فيما أعلن مسؤولون من سلاح مشاة البحرية في كامب لوجون الجمعة أنه من المرجح أن يبدأ 7000 جندي من المارينز التحرك بحرا برفقة دبابات ومقاتلات وسمتيات خلال الأيام المقبلة. كما وضع 10000 عنصر من الحرس الوطني بالجيش وجنود الاحتياط وضعوا على أخبة الاستعداد تحسبا لعملية نشر سريعة. في غضون ذلك كرر وزير الخارجية الأمريكي كولين باول القول أمس إن الولايات المتحدة مصممة على نزع أسلحة العراق بالوسائل العسكرية إذا لزم الأمر بموافقة الأمم المتحدة أو دون موافقتها. باول صرح بذلك إثر اجتماعه في واشنطن مع محمد البرادعي المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة فرانس بريس عنه قوله: أعتقد أن المجتمع الدولي تحدث بوضوح، ينبغي على العراق أن ينزع أسلحة الدمار الشامل، وفي حال عدم تحقيق ذلك بالوسائل السلمية أعتقد أنه سيتعين على مجلس الأمن أن يتخذ الإجراء الذي أشير إليه ويقرر ما إذا سيكون استخدام القوة ملائما على حد تعبيره. وفي إطار الاستعدادات العسكرية لدول التحالف أشارت الوكالة إلى الخطط التي أعلنها وزير الدفاع البريطاني جيف هون في وقت سابق من الأسبوع الحالي، والتي تقضي بنشر قوة قوامها 3000 عنصر من كوماندوز البحرية، إضافة إلى وضع 1500 فرد من قوات الاحتياط على أهبة الاستعداد تحسبا لحرب محتملة ضد العراق. ونقل عن المسؤول البريطاني تصريحه بأنه طالما استمرت الشكوك تحوم حول إذعان العراق لقرارات الأمم المتحدة فإن التهديد باستخدام القوة ينبغي أن يبقى وأن يستمر بشكل حقيقي على حد تعبيره. وللتعليق على التعزيزات العسكرية الجديدة في منطقة الخليج، أجرينا المقابلة التالية مع الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويلة، الذي أجاب أولا عن سؤال يتعلق بقدرة الحشود الحالية على تنفيذ عملية برية.
الواقع أن يعني الحشود الأمريكية الحالية لن تكون هي الحشود الأخيرة، بل أنها ستكون هناك حشود يعني تتبعها وتباعا. الحشد الأمريكي الحالي غير كافي لتحقيق هدف العمليات. هدف العمليات الحربية الآن ليس إسقاط صدام حسين. صدام حسين يسقط بصاروخ، وهم عارفون مكان صدام حسين. صدام حسين يعني من مدة طويلة هو موجود في العراق برخصة أمريكية. الهدف الآن من الحشود الأمريكية هي وجود عسكري أمريكي فاعل في العراق حتى بعد سقوط صدام حسين لحماية نظام حكم جديد. وهذا النظام الحكم الجديد قد يكون هو النظام الذي يريده العالم للعراق، سواء كان بإصلاح المؤسسات العراقية الدستورية أو القانونية أو المؤسسات الدولة الأخرى. فالحشد الموجود الآن هو حشد لإسقاط صدام حسين وحشد لاستمرار الاستقرار في العراق بعد نظام حكم صدام حسين.
الخبير العسكري ناصر الدويلة، يعني أنت ذكرت في إجابتك أن يعني النظام العراقي يمكن أن يسقط بصاروخ. إذن هذه الحشود التي نراها ونسمع عنها، حشود يعني لحاملات طائرات عملاقة ومشاة البحرية وما إلى هنالك، طيب هذه أليست هي لشن هجوم بري؟
يعني الهجوم البري يعني قواته لحد الآن لم تكتمل 100%. الهجوم البري اللي سيشن ليس بس بالقوات الموجودة حاليا، سيكون هناك انزال جوي، وسيكون هناك نقل وإبرار المعدات بشكل كبير جدا،
للعراق عن طريق قواعد من أمريكا مباشرة للعراق عن طريق الفرقة 101 والفرقة 82 وبعض القوات المحمولة جوا الأمريكية. الغريب في الأمر أن القوة التي ستحتل غرب العراق هي قوة منقولة جوا تطير من قواعد أمريكية إلى منطقة غرب الفرات ومنطقة الأتشي والمنطقة هذه كلها. فبالتالي لا نتوهم أن الحشد الموجود الآن هو الحشد الذي سيكون نهائي. لا، هناك حشد آخر سيأتي، وهناك حشد سيكون في ساعة الصفر عن طريق الإبرار والإنزال الجوي.
طيب احنا ما نسمعه دائما هو يعني عن التعزيزات العسكرية في منطقة الخليج وليس في غرب العراق، يعني لماذا التركيز إذن على إرسال الحاملات العملاقة ومشاة البحرية كلها إلى الكويت أو دول خليجية؟
لا شك أن الولايات المتحدة قبل يومين يعني أصدرت أمر بإبحار يعني حاملتين طائرات. نعم. بالإضافة إلى ما هو موجود الآن سيكون يعني خلال ثلاثة أسابيع القادمة أكثر من سبع حاملات طائرات في المنطقة، سواء كانت أمريكية أو بريطانية أو إلى آخره. فسبع حاملات طائرات هذا حشد يعني قريب من حشد حرب الخليج.
طيب في المقارنة أستاذ ناصر، بالمقارنة مع حرب الخليج، يعني هل تعتقد أن القوات الأمريكية أو المتحالفة سيصل عددها إلى القوات التي كانت موجودة في عام 1990-91؟
لا، لن يصل هذا الأمر، لأن الجيش العراقي سيكون له دور في الخطة القادمة. وجود يعني لواء وفيق السمرائي ومشعان الجبوري والأخ الآخر الثاني الياتري والصالحي ووجود عدد كبير جدا من القادة العسكريين، هذا معناه أنه الجيش العراقي سيكون له دور فاعل في عملية إزاحة صدام. وبالتالي أتوقع
طيب هل ستحصل مثل هذه العملية قبل الهجوم البري يعني أو بعده؟ يعني بعض الكتاب العسكريين في الحقيقة الأسبوع الماضي جنرال أمريكي كتب مقالا ذكر فيه أن الجيش العراقي ينبغي عليه أن يرى مستوى الحشود العسكرية الأمريكية الضخمة قبل أن يتحرك داخليا.
الجيش العراقي وبالذات الحرس الجمهوري قادر على إزاحة صدام يعني خلال 24 ساعة. الحرس الجمهوري وضباط الجيش العراقي يجب أن لا نظلمهم تاريخيا. هم لو كانوا يشعرون بأن هناك سيكون لهم دعم حقيقي ضد صدام سيقومون بالانقلاب على صدام وإزاحة صدام، لأن ما في عراقي واحد يقبل بالإهانة اللي قاعد يتعرض لها الآن العراق والتدمير اللي ممكن يلحق بالعراق والشعب العراقي. وما قام به صدام من جرائم في حق الشعب العراقي تطول جميع فئات المجتمع العراقي والشعب العراقي. وبالتالي الجيش العراقي والحرس الجمهوري وحتى الحرس الخاص لو أيقن بأن الإجراء والتغيير آتي لا محالة، أنا أتوقع أنهم سيقومون بعمل لابد.
طيب أستاذ ناصر الدويلة، في حال يعني تنفيذ عملية عسكرية متحالفة ضد العراق، ماذا سيكون دور القوات الخليجية في مثل هذه العملية؟
يعني نحن نتكلم عن يعني عن أمر يؤلمنا جميعا. نحن لا نريد أن يضار ولا جندي عراقي ولا إنسان في العراق إطلاقا، لكن جميع الشعب العراقي يريد أن يغير صدام حسين، هذه حقيقة. وكذلك الشعب الجيش العراقي يريد أن يغير صدام حسين. الجيوش الخليجية غير مؤثرة في هذا الأمر، لأن قدرات الهجوم العميقة وقدرات الضرب العميق ما هي متوفرة عندها، هي جيوش دفاعية، فهي تكون تؤمن يعني حدودها وتؤمن بعض المناطق. إذا استدعى الأمر إلى أن يكون هناك جيوش عربية أخرى تدخل بغداد بدل أن يدخل الجيش الأمريكي، فأتصور هذه فكرة أنسب للأمة العربية أن تدخل بغداد جيوش أخرى عربية ولا أن يدخلها عنصر أجنبي.
يعني هل المناورات المشتركة التي أجريت في الكويت وفي قطر في الآونة الأخيرة هل كانت تتركز على الجانب الدفاعي؟
المناورات اللي أجريت في قطر وأجريت في الكويت هي مناورات أمريكية وليست مناورات مشتركة، هذه تصحيح نقطة. لأن التمرين اللي حصل في قاعدة العديد وإن كان حضره بعض المراقبين من دول الخليج، إنما بواقع إنما قيادة الجنرال فرانكس كاملة أتت إلى قاعدة العديد ونفذ التمرين عن طريق أجهزة المحاكاة اللي هي السيميليتر في معركة
داخل العراق بوفد قوات أمريكية، ولم يكن في التمرير اللي حدث أي دور لأي قوات غير أمريكية.
وماذا عن مناورات الكويت؟
المناورات في الكويت قامت فيها الوحدات الأمريكية الموجودة في الكويت حتى تتأكد من استعدادها ضد أي هجوم عراقي في فترة التحضيرات. أما فيما بعد فترة التحضيرات فهي قضية أكبر بكثير من مسرح الكويت وأكثر بكثير من طاقة يعني الجيش الكويتي أو غيره.
ولكن
سيواجه حرب لا يستطيع أن يصدها، وسيكابر كما كابر في حرب تحرير الكويت، ولن يستطيع أن يصمد حتى 100 ساعة.
الخبير العسكري الكويتي ناصر الدويلة، شكرا جزيلا.
عالم متحول،
مفاهيم، المجلة الثقافية،
عراقيون في المهجر،
العراق في أسبوع، التقرير الاقتصادي،
قضية في حوار،
سوق المربد،
حدث وتعليق، أيام الخير، لحن وفنان، في دور الفكر والنشر، حقوق الإنسان في العراق،
مقهى الإنترنت،
موزائيك، رحلة في الذاكرة، نوافذ مفتوحة،
من الأجواء العراقية،
أقلام عراقية.
هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ. هذه إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. مستمعينا الكرام، نصحبكم معنا لدقائق قصيرة في أجواء الغناء العراقي الأصيل.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة من براغ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، ناظم ياسين يحييكم ويقدم نشرة الأخبار. ذكر الرئيس المصري حسني مبارك اليوم الأحد أن الحرب المحتملة بقيادة الولايات المتحدة ضد العراق قد تفاقم التوترات في منطقة الشرق الأوسط. وكانت الصحافة الألمانية نقلت عن مبارك تحذيره بأن مثل هذه الحرب قد تؤدي إلى تصعيد مشاعر التطرف في المنطقة، قائلا إن مصر تشعر بالقلق البالغ من العواقب الوخيمة التي سوف تترتب على المنطقة بأسرها جراء الحرب المحتملة. وأضاف أنه في حال اتخذت الولايات المتحدة قرارا بشن حملة عسكرية ضد العراق فإن بقية دول العالم لن يكون بوسعها عمل أي شيء تقريبا لوقف الهجوم بحسب ما نقل عنه. ومن بغداد نقلت وكالة فرانس بريس عن الرئيس صدام حسين قوله اليوم إن الدول المجاورة هي وحدها التي تستطيع منع هجوم أمريكي محتمل. الرئيس العراقي قال لدى استقباله وزير الدولة التركي كورسات توزمان إن فرق المفتشين موجودة في العراق والتعاون مستمر معها، ولكن إذا أرادت الولايات المتحدة أن تجد غطاء للعدوان فإن الدول المجاورة فقط هي وحدها التي تستطيع وقف ذلك بحسب ما نقل عنه. وأضاف صدام أثناء اجتماعه مع توزمان المسؤول عن علاقات تركيا التجارية الخارجية أضاف قائلا بالحوار الأخوي نستطيع التوصل إلى تعاون ثنائي أفضل على حد تعبيره. ذكرت بغداد اليوم الأحد أن اثنين من العلماء العراقيين الذين أجرى معهم المفتشون الدوليون مقابلات في الشهر الماضي رفضا مغادرة البلاد للإجابة عن مزيد من الأسئلة المتعلقة ببرامج العراق التسليحية المحظورة. وكالة رويترز نقلت عن الفريق عامر السعدي مستشار الرئيس صدام حسين قوله لمجموعة من نشطاء السلام الفرنسيين تزور بغداد حاليا إن المفتشين سألوا العلماء عما إذا كانوا يريدون المغادرة، فأوضح اثنان منهم عدم رغبتهما في مغادرة العراق. وأضاف السعدي أن الطلب لم يتكرر ثانية ولم يتم تقديم أي طلب رسمي في هذا الشأن بحسب تعبيره. اتفقت إيران وتركيا اليوم على بذل جهود مشتركة لتفادي الحرب في العراق. وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية أفادت بأن رئيس الوزراء التركي الزائر عبد الله جل اتفق على ذلك مع نائب الرئيس الإيراني محمد رضا عارف. جل صرح بأن الحرب ستكون لها عواقب وخيمة على دول الخليج والشرق الأوسط، فيما كرر عارف القول إن إيران تعارض أي عمل انفرادي تنفذه الولايات المتحدة ضد العراق، ودعا دول المنطقة إلى توحيد مواقفها إزاء بغداد. هذا وكان رئيس الوزراء التركي وصل إلى طهران اليوم لمناقشة أحدث تطورات الأزمة العراقية. من إذاعة العراق الحر إذاعة أوروبا الحرة في براغ نواصل تقديم الأخبار. اتهم نائب الرئيس العراقي طه ياسين رمضان مفتشي الأسلحة الدوليين بالتجسس في الوقت الذي زار فيه الخبراء 8 مواقع على الأقل اليوم الأحد بحثا عن أسلحة محظورة. وكالة رويترز أفادت بأن رمضان ردد في صحيفة الجمهورية الرسمية اتهامات وجهها الرئيس صدام حسين في الأسبوع الماضي بأن المفتشين ينفذون عمليات مخابراتية، لكنه ذكر أن بغداد ستواصل التعاون معهم. نائب الرئيس العراقي صرح بأن المفتشين يقومون بعمليات مخابراتية، إذ أن الطريقة التي يباشرون بها عمليات التفتيش والمواقع التي يزورونها لا علاقة لها بأسلحة الدمار الشامل. وأضاف أن بغداد بالرغم من ذلك تتعاون مع فرق التفتيش في محاولة لكشف الأكاذيب على حد وصفه. في غضون ذلك ذكر مسؤولون عراقيون أن مفتشين من لجنة أنموفيك والوكالة الدولية للطاقة الذرية توجهوا اليوم إلى 8 مواقع على الأقل في كل أنحاء البلاد. نقلت صحيفة إيرانية عن زعيم عراقي معارض قوله الأحد إن المعارضة العراقية تخطط لاستبدال الرئيس صدام حسين بمجلس رئاسي ثلاثي. وكالة الصحافة الألمانية نسبت إلى زعيم الاتحاد الوطني الكردستاني جلال طالباني تصريحه لصحيفة إيران بأن المعارضة العراقية تريد أن يضم المجلس الرئاسي 3 أعضاء، أحدهم كردي والثاني مسلم سني والثالث مسلم شيعي. وأضاف أن صدام لن يتنحى عن السلطة بشكل طوعي أو سلمي. كما أشار طالباني إلى احتمال تأجيل عقد اجتماع ثان للمعارضة العراقية لبضعة أيام، لكنه أكد أن الاجتماع سينعقد الشهر الحالي في شمال العراق. نقل عن الرئيس التشيكي فاتسلاف هافل قوله إنه ينبغي على الولايات المتحدة ألا تحارب الرئيس صدام حسين بمفردها. وكالة الأنباء التشيكية أفادت بأن تصريح هافل ورد في سياق مقابلة تنشرها غدا الاثنين أسبوعية ريسبكت التي تصدر في براغ. هافل ذكر أنه ليس في مصلحة حضارتنا أن تجد الولايات المتحدة نفسها في عزلة أو الانجرار إلى نوع من حرب الحضارات ضد العالم العربي أو الإسلامي بأسره، كما أن انشقاق التحالف وليس في مصلحة العالم أو الجمهورية التشيكية بحسب تعبيره. الوكالة أشارت إلى أن هافل سبق له التحدث عن أهمية صدور تفويض من الأمم المتحدة وقوة التحالف المناوئ لبغداد مع الرئيس جورج بوش أثناء قمة حلف شمال الأطلسي التي انعقدت في براغ العام الماضي. على صعيد آخر، أفادت وكالة الصحافة الألمانية نقلا عن تقارير إعلامية محلية في براغ بأن الولايات المتحدة أمهلت الجمهورية التشيكية حتى 20 من كانون الثاني الحالي لاتخاذ قرار في شأن السماح لواشنطن باستخدام وحدة تشيكية للرصد الإشعاعي والبيولوجي والكيماوي. ونقل عن أحد الدبلوماسيين تصريحه للإذاعة التشيكية بأن البرلمان ومجلس الشيوخ سيجتمعان الأسبوع المقبل للتصويت على هذه القضية، فيما توقع مراقبون سياسيون أن يوافق البرلمان على الطلب الأمريكي بالرغم من بعض الأصوات المعارضة. يشار إلى أن الوحدة المذكورة متمركزة حاليا في الكويت، وقد صرح وزير الدفاع التشيكي ياروسلاف دفيرديك بأن حلف شمال الأطلسي استخدم هذه الوحدة بالفعل لتحليل بعض العينات من برنامج العراق المشتبه فيه لأسلحة الدمار الشامل. إلى هنا مستمعين الكرام تنتهي نشرة الأخبار من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ.
سيداتي وسادتي، أرجو أن تكونوا قد قضيتم معنا أوقاتا طيبة وممتعة. حتى نلتقي من جديد، لكم منا أطيب المنى وإلى الملتقى.